من كتاب لماذا من حولك أغبياء نقرأ لكم. الفصل الثالث عشر، لغة الجسد، بصوت ريهام حمدي. هناك لغة في عينها، في خدها، في شفتها. ويليام شكسبير. لغة دون كلمات. في أحد الأيام حين كنت طالباً في الجامعة، ذهبت مع صديق لي إلى الحرم الجامعي لأنه كان معجباً بفتاة هناك. لم يكن قد فدحها في الموضوع، لكنه كان يريد رأيي أولاً لسبب ما. ولأنني لا أصدر أحكاماً مسبقة، فقد قبلت الذهاب معه لأرى ما هناك. دخلنا إلى الجامعة وراح صديقي يبحث عنها. أنا لا أعرف بصراحة، لذلك لم أقدم له يد المساعدة. الفتيات كثيرات ها هنا، ولا أمتلك العبقرية كي أستنتج أيهن يقصد. وفجأة تكدر وجه صديقي وعقد حاجبيه في ضيق وقال: هيا فلنغادر المكان. تعجبت من هذا التحول فسألته عن السبب، فقال: هي تقف مع أحدهم، يبدو أنها مرتبطة. كيف لم أفهم هذا؟ درت بنظري في المكان فوجدت الفتاة التي يقصدها، وكانت واقفة فعلا تتبادل الحديث مع أحدهم. تأملت المشهد قليلا وأمسكت ذراعه لأمنعه من المغادرة وقلت: مهلا، هذا الشخص يعرفها معرفة سطحية، كما أنها ليست معجبة به، وفي الغالب سينتهي الحوار بعد فترة وجيزة. وهذا ما حدث بالضبط، تبادلا بعض العبارات قبل أن يحييها هذا الشخص ويمضي لحاله. نظر لي صديقي في دهشة وقال: كيف عرفت؟ نحن لا نسمع شيئا مما يقال. ليس الأمر معجزة على الإطلاق، فالأمر بسيط، لم أسمع ما يقولون، لكن لغة جسديهما كانت تصرح بوضوح. المعرفة سطحية ولا يوجد علاقة بينهما، كما أنها لا تتقبله أصلا. كيف عرفت؟ هذا ما سنعرفه معا في هذا الفصل. ما هي لغة الجسد؟ اللغة المنطوقة لا تعبر بدقة عما نريد أن نقوله، لذلك لابد من أن نعرف بعض المعلومات عن لغة الجسد. لغة الجسد ليست لغة بالمعنى المفهوم، لكنها تعطي معلومات عما يقنه الشخص في داخله. ربما لا نستريح أو لا نقتنع بما يقوله شخص ما دون أن نعرف السبب، والذي قد يكون عدم اتفاق ما يقوله الشخص مع ما يقوله جسده، مما يشعرنا بعدم الراحة دون أن ندرك السبب. العقل اللاواعي لنا جميعا خبير في لغة الجسد، فهذه اللغة تعطي معلومات عن الشخص الذي أمامنا عن طريق ملاحظة لغة جسده بشكل لاواعي. لماذا علينا أن نعرف لغة الجسد؟ لغة الجسد مهمة كي نفهم بعض المعلومات عن الشخص الذي نتعامل معه. هل هو صادق؟ هل هو أهل للثقة؟ هل هو مقتنع بما نقول؟ هذا مهم، لأنه يعطينا فهما أفضل لمن نتعامل معهم. لغة الجسد مهمة كذلك لأنها ستفيدنا في التواصل. كي تقنع شخصا ما، عليك أن تجعل وضع جسدك ملائما لما تريد أن تقنعه به. لا تقل له شيئا ما بينما يصرخ جسدك بعكس ما تقول. ربما لا يكون الشخص الآخر خبيرا في لغة الجسد، لكن عقله اللاواعي خبير كما قلنا، مما سيعطيه إشارة بأنك مريب. ما هي لغة الجسد؟ لغة الجسد كأي لغة أخرى مكونة من حركات بدلا من الكلمات، وكأي لغة يختلف معنى الكلمة باختلاف موقعها في الجملة، لذلك فلا تتسرع بالحكم على المعنى قبل أن تلاحظ كل العوامل الأخرى. مثال: كما سنعرف فإن معنى عقد الذراعين هو السلبية أو الرفض، لكن لا تستبعد أن يكون هذا الوضع مريحا للشخص الذي أمامك لمجرد أنه مصاب بمغص. أذكر أول ظهور إعلامي لصدام حسين بعد القبض عليه. ظهر صدام حسين في محاكمة على الهواء مباشرة على كل الفضائيات الإخبارية على اعتبار أنه سبق إعلامي. وإن كنتم تذكرون، فقد كان الإرسال بدون صوت لسبب ما في البداية. وكحل لهذا العطل التقني، قامت إحدى المحطات بحل ذكي جدا، فقد استضافوا خبيرا في لغة الجسد كي يشرح للمشاهدين ما يقال أمامهم على الشاشة. تابعت في شغف ما يقول على اعتبار أنه خبير كما يقولون. راح هذا الخبير يؤكد أن حركات جسم صدام تدل على الذل والمهانة والانكسار. كان يقولها متشفيا وكأنما قد طلب منه أن يقول رأيه الشخصي في صدام، لكن هذا لم يكن صحيحا بالمرة، فقد كان صدام يشير بسباباته نحو القاضي وهو يتكلم، وهي علامة قوية من علامات لغة الجسد والتي تدل على التهديد والإحساس بالتفوق، وهو ما اتضح فعلا حين أذيع الصوت، فقد كان صدام حسين يهدد القاضي أحمد الجلبي فعلا، إن كنتم تذكرون هذا الحدث الغريب. لغة الجسد مهمة وستدرك مدى أهميتها بعد انتهائك من هذا الفصل. لا داعي للمقدمات، فلندخل في الموضوع مباشرة. منطقة الأمان. هناك بعض الأشخاص نسمح لهم بالاقتراب منا، بينما لا نسمح للآخرين بذلك. هذا يرجع لما نسميه منطقة الأمان. المنطقة واحد هي المنطقة المخصصة للأغراب الذين لا نعرفهم. أنت تسمح للشخص الذي يستوقفك في الشارع ليسألك عن الوقت، تسمح له أن يقف فيها ولا تسمح له بالاقتراب أكثر من ذلك. المنطقة باء هي المنطقة المخصصة للمعارف، أي المخصصة لزملاء العمل المخصصة لأقاربك غير المقربين. أنت لا تسمح لهم بالاقتراب أكثر من هذا. المنطقة جيم هي المنطقة المخصصة للمقربين جدا، الذين تسمح لهم بملامستك أو الوقوف تماما بجوارك، وهي المنطقة المخصصة لشريك حياتك ووالديك، واسمح لي، حيوانك الأليف إن كنت تمتلك واحدا. هذه المنطقة تختلف مساحتها من شخص لآخر، كما تختلف من شعب لآخر. فمنطقة الأمان عند العرب أقل مساحة من منطقة الأمان عند الإنجليز مثلا، فهم لا يسمحون بالتلامس الذي يحدث عندنا بكثرة حين نحيي بعضنا البعض، ومساحتها عند الأمريكيين أقل منها عند الإنجليز، لكنها لا تزال أكبر من العرب وهكذا. ومنطقة الأمان حين نتحدث عن الجنسين تختلف كذلك من شعب لآخر، فبعض العرب المسافرين للخارج قد يسيئون الظن بزميلات العمل الأجنبيات حين يلاحظون أنهن يقتربن منهم أكثر من اللازم، في حين أنها مجرد فروق في مساحة منطقة الأمان. سوء التفاهم يحدث بكثرة حين تختلط الثقافات، فعندنا نحن العرب نسمح للمقربين بالاقتراب من المنطقة جيم على سبيل الترحيب وإظهار الود، فالأحضان والقبلات المتبادلة ما هي إلا سماح مؤقت للأغراب بالاقتراب من المنطقة المخصصة للمقربين. سوء التفاهم يحدث حين يحيي أصحاب الثقافات المختلفة بعضهم، فلو حييت ألمانيا كما تحيي صديقك فلن يعتبر هذا ودا منك، بل سيعتبره وقاحة. دعك من أن تبادل القبلات والأحضان بين الرجال في الغرب سيصمك إلى الأبد بشبهة لا داعي لذكرها هنا. عقد الذراعين. عقد الذراعين يعتبر من أشهر علامات لغة الجسد. القلب والرئتان من أهم أعضاء الجسم إن أردت رأيي. لاحظ أن هذين العضوين قد تم وضع قفص الصدر ليحميهما، نظرا لأنهما عضوان حيويان جدا، تماما كالمخ الذي وضع داخل جمجمة صلبة كي تحميه. في قديم الزمان كان الإنسان البدائي يحمي هذه الأعضاء الموجودة في صدره حين يتعرض للخطر، فكان يضع ذراعيه أمام صدره. بمرور الزمن تطورت هذه الحركة لتصبح ما اصطلحنا على تسميته عقد الذراعين. كي نفهم ما الذي تعنيه هذه الحركة في هذه الأيام علينا أن نتفق ضمنيا على شيء هام، وهو عموما عقد الذراعين حركة سلبية. متى يعقد الإنسان ذراعيه؟ يعقد المرء ذراعيه حين يشعر بالخطر، أو حين يكون في موضع سلبي، لو كنت تتودد إلى شخص من الجنس الآخر ووجدت أنه قد عقد ذراعيه، فاعلم أنه يضع حاجزا بينه وبينك، أو يريد أن يشعر بالأمان لسبب ما. لو كنت تتفاوض مع شخص ما حول شيء ما ووجدته قد قام بهذه الحركة، فاعلم أنه ربما قد شعر بالتهديد من عرضك غير العادل بالنسبة له. لو كنت تجري مقابلة شخصية مع شخص تريد أن توظفه، وفي منتصف الأسئلة وجدته قد عقد ذراعيه، فاعلم أن أسئلتك قد جعلته في موقف ضعف أو أنه يتهيب الموقف. حين ترى فتيات المدارس قد وضعن كتبا أمام صدورهن مع عقد الذراعين، فاعلم أن هذا تنويع لهذه الحركة ومعناه الشعور بالخجل. تنويعات. يجب أن نلاحظ أن لهذه الحركة تنويعات كثيرة تعبر عن نفس المعنى. فمثلا قد يمسك مرفق إحدى ذراعيه بيده الأخرى، قد يمسك بفنجان القهوة أمامه وهو يكلمك في الحفل. كلها قد تحمل ذات المعنى، وضع حاجز بينك وبينه لسبب ما. لا أصدق هذا الكلام، ربما لا يقتنع البعض بهذا الجزء. أسمعك تقول أنا أقوم بهذه الحركة عقد الذراعين كثيرا لأنها تريحني لا لأنني في موقف ضعف. هذا شيء لطيف، لكن دعني أؤكد لك شيئا. لو كنت تشعر أنك في وضع تهديد، فإن وضع جسدك الملائم لهذه الحالة سيكون مريحا أكثر بالنسبة لك، هكذا ببساطة، مثلما تشعر بالارتياح أكثر حين تبكي وأنت حزين. البكاء هنا سيكون أكثر راحة لأنه يعبر عن مشاعرك. لا أقول إن هذا صحيح، لكني أوضح هذه النقطة. حسنا، دعني أسألك سؤالا. لو كانت هذه الحركة تريحك كما تقول، هل تقوم بها وأنت تقضي وقتا ممتعا جدا مع أصدقائك؟ تأمل الأوقات التي تعقد فيها ذراعيك، ستجد أنك كنت سلبيا فيها. كيف أستخدم هذه المعلومة؟ معرفتك بهذه المعلومات حول حركة عقد الذراعين سيكون مفيدا لك في كثير من الحالات. فحين تعقد الفتاة التي تحدثك ذراعيها، فاعلم أنك لست بالضرورة مسليا كما تظن، فيفضل أن تفعل شيئا آخر. أما لو كنت تتفاوض مع شخص ما وعقد ذراعيه، فحاول أن تكون أكثر مرونة، كما عليك أن تجعله يكف عن هذه الحركة التي تجعله سلبيا ومقاوما. مثال، اطلب منه أن يناولك شيئا ما بجواره كي يفك عقدة ذراعيه ويخرج من الحالة السلبية. أما لو كنت أنت الضحية في المقابلات الشخصية، فتجنب هذه الحركة التي توحي بأنك وستجعلك في موقف ضعف. ليس المعنى الوحيد. لا تبالغ في استنتاج معنى أي حركة من حركات الجسد، فهذه الحركة قد تعني أشياء أخرى. فقد يكون من يعقد ذراعيه شاعرا بالبرد من مكيف الهواء. أما لو كنت محاضرا ورأيت أن الحاضرين قد عقدوا أذرعتهم، فهذا شيء مربك، لأن هذا قد يعني أنهم يرفضون ما تقول، أو أنها علامة للتركيز الشديد فيما تقول، أو أن يكون مؤلف الكتاب قد اختار هذا الوضع للغلاف لمجرد أنه وضع شهير للتصوير. الكف. منذ قديم الأزل كان الإنسان البدائي يعيش على الصيد، يحمل الشومة التي نراه يحملها في رسوم الكرتون، ويهوي بها على رأس أي شيء يتحرك كي يتناول إفطاره وإن كان ابن خالته. وبمرور القرون تطور الإنسان وأصبح لا يتبع هذا الأسلوب الخالي من اللياقة، لكن ترسب في الوجدان الجمعي لدينا أن علامة إظهار الكف تعني أنا لا أحمل سلاحا، أنا مسالم. لذلك فبعض الشعوب تلقي التحية عن طريق إظهار الكف عاليا، إنها تعني بلغة الجسد أنا شخص مسالم جدير بالثقة ولا أنوي أن أؤذيك. حاول أن تظهر كفك بصورة عفوية إذا ما أردت أن تظهر بمظهر الصادق، فهذه العلامة يلتقطها العقل اللاواعي كعلامة إيجابية. مثال، لهذا السبب أنت ترتاب في شخص لا تعرف يكلمك ويده في جيبه ويطلب منك شيئا. الإشارة بالسبابة. هناك علامات أخرى لليد، ربما أشهرها هو الإشارة بالإصبع السبابة. هذه العلامة توحي عموما بالشر وبالتهديد والوعيد، حاول أن تتجنبها إذا ما أردت أن تقنع من أمامك وتكتسب ثقته. لكن لا تتسرع كما قلنا في الحكم على معنى هذه الحركة، لأنها قد تعني أن الشخص يشير نحو شيء ما ليؤكد ما يقول. من نظرة عين. ربما تعتبر من أهم حركات لغة الجسد والتي أضافتها إلينا البرمجة اللغوية العصبية، حين يكلمك شخص ما قد تشرد عيناه وتحيد عنك وهو يتكلم. هذه الحركات ليست عشوائية بالمرة، بل تعكس بكل وضوح ما يدور في خلد هذا الشخص. سأعطيك هنا إشارات العين ومدلولاتها كي تستطيع فهم الآخرين حرفيا من نظرات عيونهم. يمين يسار. هناك نصفين للمخ كما تعلمون، ولكل نصف منهما وظيفة معينة. نصف المخ الأيسر هو النصف المخصص للحقائق والمعلومات، هو النصف المخصص للتفكير المنطقي والتحليل العقلاني. أما نصف المخ الأيمن هو النصف المخصص للخيال، للتذوق الفني والإبداع وما إلى ذلك. هل عرفت الفرق؟ حسناً، دعنا نعرف ما فائدة ذلك بالنسبة لنا. نظرات العيون: حين يحاول المرء أن يتذكر شيئا ما، فإن عينه تتجه لا إراديا في اتجاه اليسار، وكأنها تحاول أن تسترجع هذه المعلومة من نصف المخ الأيسر المخصص للحقائق والمعلومات المخزنة. هل تصدق هذا؟ حسنا، دعنا نلعب معا هذه اللعبة المسلية. أحضر أقرب شخصا إليك وأنت تقرأ هذه السطور. اجعله يجلس أمامك واسأله هذا السؤال: ماذا فعلت بالأمس بعد أن استيقظت من النوم مباشرة؟ لاحظ حركة عينه، ستجد أن عينه قد تتحرك في اتجاهات كثيرة، لكنها ستثبت للحظات ناحية اليسار، يساره هو، كي تحضر المعلومة من هناك. ما الذي تعنيه نظرة العين نحو اليسار؟ حين ينظر المرء عفويا نحو اليسار، يساره هو وهو يتكلم، فهذا يعني أنه يتذكر معلومة ما. ليس هذا فقط، بل لكل زاوية للنظر نحو اليسار معنى. فحين يتذكر صوتا سمعه فإنه ينظر نحو اليسار مباشرة، أما حين يتذكر مشهدا رآه فإنه ينظر لليسار بزاوية للأعلى. حسنا، دعني لا أضيع وقتك في الاستطراد. تجربة: جرب مع أشخاص مختلفين كل من حركات العين، ويمكنك الاستعانة بالأسئلة التالية. أسئلة للتذكر البصري: ما شكل أستاذك في الرياضيات في الإعدادية؟ ماذا كنت أرتدي بالأمس؟ صف لي منزلك. ما ألوان علم الجزائر؟ أسئلة للتذكر السمعي: تذكر صوت جدك وكأنك تسمعه الآن. تذكر أغنية كمل كلامك وكأنك تسمعها الآن. تذكر صوت جرس المدرسة وكأنك تسمعه الآن. تذكر صوت تلاوة العجمي وكأنك تسمعه الآن. ما الذي تعنيه نظرة العين نحو اليمين؟ حين ينظر المرء عفويا نحو اليمين، يمينه هو وهو يتكلم، فهذا يعني أنه يتخيل شيئا ما. ليس هذا فقط، بل لكل زاوية للنظر نحو اليمين معنى. فحين يتخيل صوتا فإنه ينظر نحو اليمين مباشرة، أما حين يتخيل مشهدا فإنه ينظر لليمين بزاوية للأعلى. حسنا، دعني لا أضيع وقتك في الاستطراد. تجربة: جرب مع أشخاص مختلفين كل من حركات العين، ويمكنك الاستعانة بالأسئلة التالية. أسئلة للتخيل البصري: تخيل شكلك في الخمسين. تخيل شكل فلان لو كان له شارب. تخيل غرفتك لو تم طلاء جدرانها باللون الأخضر. تخيل شكل الكورنيش لو تم رد من النيل. أسئلة للتخيل السمعي: تخيل صوت والدك لو كان مغنيا. تخيل صوت رمسيس الثاني وكأنك تسمعه الآن. تخيل صوت مطربك المفضل لو كان أرفع كثيرا. ما الذي تعنيه نظرة العين نحوك؟ قد تواجه مشكلة في إحدى تجاربك السابقة، حين يقوم الشخص الذي تسأله بالنظر إليك أنت وقد أرخى جفنه العلوي قليلا. هذه العلامة تسمى التذكر اللاتركيزي. هذا الشخص عينه لا تشجع على قراءتها الآن، ربما في وقت آخر حين يكون ذهنه أكثر صفعاً. ما الذي تعنيه نظرة العين في الاتجاه الخطأ؟ ربما واجهتك مشكلة أخرى، وهي أن الشخص الذي سألته قد نظر في اتجاه مختلف عما تفترض أنه سيفعل، كأن يجيب عن سؤال تخيل بالنظر نحو اليسار. هناك حل مريح جدا، هو أن تعتبر هذا الكلام فارغا وتبحث عن كتاب آخر لا يتكلم عن قراءة نظرة العيون. لكن للأسف هناك تفسير منطقي لهذا، وهو أن هذا الشخص يتذكر بدلا من أن يتخيل. فمثلا، لو طلبت من شخص أن يتخيل صوت الديناصورات، أنت تعرف أنه لم يسمع صوت الديناصورات من قبل، لذلك تفترض أنه سيقوم بتخيله، إلا أنه قد يكون أكثر دهاء منك ويقوم بتذكر صوت الديناصورات من فيلم جوراسيك بارك مثلا، ومن ثم سينظر لليسار بدلا من اليمين كما تفترض. غالبا يكون من الصعب مهما كانت الأسئلة متقنة أن تجعل شخصا يتخيل شيئا ما، لكن يمكنك أن تلاحظ هذه الحركة العفوية في عيون من تتعامل معهم حين يتخيلون شيئا دون أن تطلب منهم أنت ذلك. ما الذي أستفيده من هذا الكلام؟ هذا الموضوع مهم ولم تضع وقتك حين قررت قراءته، إذ أنه لو حفظته وتدربت على استخدامه سيجعلك قادرا على معرفة ما يدور في داخل عقول الآخرين. سيفيدك هذا في كثير من الأحيان كما يحدث معي، فقد أصبح جزءا لا إراديا في حياتي تعودت عليه. مثال: كنت في انتظار شادي لنذهب معا إلى السينما لأن سيارتي كانت في الصيانة، إلا أنه لم يأتي. ولما كنت متضايقا لضياع موعد الفيلم فقد ذهبت إليه فيما بعد كي أعرف سبب هذا المقلب الذي لا داعي له. قال لي شادي: أعتذر بشدة يا شريف، لقد ركبت السيارة فعلا وهممت بالذهاب إليك، لكنني قابلت تامر في الطريق وكان يحتاج المساعدة فتأخر. قلت له: احكي لي هذا الموقف بالتفصيل. هكذا قلت له. فكان رده: لقد كانت سيارته معطلة في الشارع المجاور لمنزلي، وكان واقفا وحده يحاول تصليح السيارة، كان قد نسي هاتفها المحمول في منزله فلم يستطع أن يكلم أحدا لنجدته. عرفت أنه كاذب وأن سبب تأخيره شيء آخر لا يريد قوله لي، لسبب بسيط جدا، أنه كان ينظر ناحية اليمين وهو يتكلم. الإشارة بالقدم علامة أخرى مهمة من علامات لغة الجسد. حين يكلم المرء شخصا ما فإن إحدى قدميه قد تتقدم الأخرى أو تشير في اتجاه معين. لاحظ هذا الأمر، هذه الحركة تعطي بعضا من الراحة والاتزان في الوقوف، لكنها تعني في لغة الجسد أشياء أخرى. حين يكلم شخصا ما شخصا آخر فإن اتجاه إشارة قدمه يوحي ما إذا كان مقبلا على هذا الشخص أم لا. فلو كانت هذه القدم تشير نحو هذا الشخص فإن هذا يعني بوضوح أنا مهتم جدا بهذا الشخص وما يقوله. هذه الحركة قد تكون علامة لمعرفة ما إذا كان الشخص الذي أمامك مهتم بما تقول، وإن كانت لا تعني أنه غير مهتم. لا تستخف بهذه المعلومة، فهذه الحركة مهمة فعلا. مثال: حين أتجول في أي جامعة يسترعى انتباهي هذا المشهد، فتاة واقفة وحولها عدد من الشباب يتكلمون معها، ويحاول كل منهم أن يريها أنه أكثر ظرفا وروعة من الآخرين. أستخف بهذا المشهد لأنني لم أسمح لنفسي يوما أن أكون أحد هؤلاء المستعرضين. المهم، حين ترى هذا المشهد يمكنك أن تلعب هذه اللعبة. القدم تشير نحو شيء ما، لاحظ ما هو. لاحظ قدمي الفتاة، هناك قدم تتقدم الأخرى. انظر إلى من تشير من هؤلاء المستظرفين، ستجد أنها تشير نحو الشخص الذي تستظرفه فعلا وسط هذه المجموعة البلهاء. ألم أقل لك إنها معلومة مفيدة؟ اتجاه الجسد. هناك ملحوظة هندسية لطيفة ستلاحظها إذا راقبت مجموعة من الناس يتحدثون. إذا كان المتحدثون ثلاثة سيتخذون شكل المثلث، أما إذا كانوا أربعة فسيتخذون شكل الربع، وهكذا. الفكرة هنا هي حين يكلم المرء أكثر من شخص فإنه يعبر عن اهتمامه بتوزيع اتجاه جسده نحوهم بالتساوي. أعني لو كنت تحدث شخصين فإنك تولي كل منهم نصف اتجاه جسدك. اتجاه الجسد يعبر بوضوح عن مدى الاهتمام الذي يوليه الشخص إلى كل من متحدثيه.